إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار، ومن حر النار، ومن زقوم النار، ومن حميم النار، ومن طعام النار، ومن شراب النار، ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبابي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. أيها الإخوة، القضية هي الإنسان، والإنسان هو القضية. اسمحوا لي أن أضع هذا العنوان موضوعا لنا في هذه الدقائق الغالية وفي هذه الساعة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ساعة خير وبركة، وأن يستخلص منا ما يرضيه، وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحبابي في الله، إن مشكلة الأمة اليوم هي أنها لم تعد تبالي بمصدر عزتها ومصدر قوتها، ولا تثق فيما عندها من أدوية القرآن والشرع الكريم. وهذه الأدوية المبثوثة في كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي العلاج لجميع مشاكل الأمة مهما تنوعت وتعددت هذه المشاكل، سواء كانت مشاكل سياسية أو اقتصادية أو إيمانية أو أسرية أو تربوية. أي مشكلة كانت في أي مجال كان، فالعلاج والحل في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تتفقون معي إذا قلت أن تم احتلال الإنسان قبل احتلال الأوطان. نعم، تم بالفعل احتلال الإنسان احتلالا داخليا واحتلالا خارجيا. أما الاحتلال الداخلي فمن قبل الشيطان وتسلط الشيطان عليه، وهو ترك نفسه للشيطان يعبث بها، ترك نفسه للشيطان لكي يسيره في أي اتجاه شاء، حتى يصبح جندا من جنود الشيطان، فيغير دينه ويضله عن طريق ربه تبارك وتعالى. وهذا من أسوأ الاحتلالات. أما الاحتلال الثاني فهو الاحتلال الخارجي، قد تم بالفعل منذ سنين احتلال الإنسان خارجيا من قبل أعدائه عليه، فهو أيضا الذي أعطاهم الفرصة، فترك نفسه لهم، يشوهون فكره ويغيرون فطرته التي فطرها الله عليه، فجعلوا يعبثون بدينه ليل نهار، وهو كالأعمى يسير خلفهم ويقلدهم في كل صغيرة وكبيرة. وهذا من أسوأ وأخطر الاحتلالات، فاحتلال الإنسان أخطر بكثير من احتلال الأوطان. ولك أن تنظر في أي اتجاه من بلدان المسلمين، ستجد أن هناك دول كثيرة محتلة، ولكن محتلة أراضيها ولم يستطيعوا أن يحتلوا شعوبها كأرض فلسطين في غزة العزيزة صاحبة العزة. نعم احتلت الأراضي ولكن الشعب لم يحتل، لكن الشعب ما زال على عقيدته ومبدئه وعلى النقيض تماما. انظر ستجد احتلالا من نوع آخر لكثير من الشعوب، لا أقول من الأراضي، هناك شعوب كثيرة محتلة عقولها ولكن لم يحتلوا أراضيها، لم يدخلوا عسكريا وسلاحيا في أراضيهم، ولكن دخلوا فكريا فشوشوا على الناس عقيدتهم ودينهم، فأصبحوا وهم في أراضيهم وهم في بيوتهم وهم في منازلهم محتلون، غيروا عقيدة الإنسان. لذا جاء الإسلام لماذا؟ جاء الإسلام لكي يحرر الإنسان، يحرره داخليا من تسلط الشيطان عليه، لأن الشيطان أقسم لله أن يضل الإنسان، ثم بعد ذلك يحرره خارجيا من كل الصوارف التي تصرفه عن طريق ربه جل وعلا. فجاء الإسلام لكي يحرر الإنسان ويضع عنه الأغلال التي في عنقه ليصبح إنسانا عزيزا، إنسانا كريما، إنسانا حرا، إنسانا عبدا لله لا عبدا لأحد سواه. لذا فالإنسان هو قضية الإسلام الكبرى، أولى قضايا الإسلام التي جاء من أجلها جاء لكي يغير الإنسان. لذا تأمل معي في كتاب ربي تبارك وتعالى، قد وردت كلمة الإنسان بمشتقاتها في كتاب ربنا تبارك وتعالى أكثر من 60 مرة، لكي يقول لك الله تبارك وتعالى الإسلام جاء من أجلك أنت أيها الإنسان. انظر حين تتأمل في 114 سورة من كتاب ربنا تبارك وتعالى ستجد من بينها سورة سماها العلي القدير بسورة الإنسان، فشرف الله ذكر الإنسان في القرآن أكثر من 60 مرة، ثم شرفه بعد ذلك أن جعل سورة مخلدة في كتابه باسمه هو الإنسان. وأيضا من أولى وأول آيات نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم أشارت إلى الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق. حينما خلق الله خلق كل شيء، لماذا هنا ذكر خلق الإنسان؟ من المفترض أن يكون خلق الكائنات وخلق السماوات وخلق الجبال وخلق الأنهار، الذي خلق كل شيء حولكم، ولكن أشار إلى الإنسان فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ماذا خلق؟ خلق الإنسان من علق، فيها إشارة أن الذي أنزله الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم جاء من أجلك أنت أيها المخلوق الكريم. انظر فيقول لك أن هذا القرآن جاء من أجل الإنسان. تأمل معي في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. معلوم أن خلق الإنسان كان قبل نزول القرآن، فلماذا قدم الله تبارك وتعالى تعليم القرآن على خلق الإنسان وتعليمه البيان؟ فيه إشارة إلى أن هذا القرآن جاء من أجلك أنت أيها الإنسان، وأن أول شيء يجب أن تتعلمه هو القرآن الذي كلام الرحمن، الذي هو كلام الرحمن. فما علمك النطق والبيان إلا لتتعلم كلام الرحمن. فالحديث عن الإنسان مبثوث في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وأن الإسلام جاء من أجله. فجاء الإسلام لكي يخرج هذا المخلوق الذي فسد عقله وفسد نظام فكره، فجعل يسجد للحجر وللشجر ويدعو ويسأل من لا يملك له نفع ولا ضرر. جاء الإسلام لكي يضع عنه الأغلال، وجاء الإسلام لكي يعيد له فطرته المسلوبة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فجاء الإسلام لكي يعيد الإنسان إلى أن يكون كريما عزيزا. ولقد كرمنا بني آدم. جاء الإسلام لكي يعيد الإنسان إلى الحياة. نعم، لأن الإنسان كان ميتا، ميتا بروحه وإن كان جسده يتحرك. فجاء الإسلام لكي يعيد له الحياة الأبدية، الحياة الطيبة السعيدة. قال ربنا تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجاء الإسلام لكي يحيي الإنسان، جاء الإسلام لكي يعيد الإنسان إلى قانون السماء وإلى الهدي بهدي الأنبياء، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فجاء الإسلام لكي يقول للإنسان: أنت مخلوق لعبادة الله الواحد الديان، فلما شتت نفسك؟ ولما عبدت غير الله؟ ولما توجهت بكل كيانك لغيره سبحانه جل في علاه؟ فجاء لكي يوقظ الإنسان من غفلته، لكي يقول له: أنت عبد، لابد أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى في كل آن وفي كل مكان. لذا جاء الإسلام لكي يعيد تشكيل الإنسان على موازين القرآن. ولعلي أقول: جاء الإسلام لكي يعيد صناعة الإنسان. نعم، فكلمة صناعة كلمة قرآنية. قال ربنا تبارك وتعالى عن نبيه موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. الله، يريد ربنا تبارك وتعالى أن يصنع نبيه موسى على عينه، على وحيه، على أحكامه، على تدابيره سبحانه جل في علاه. فنحن نريد كما أراد الله أن نعيد تشكيل هذا الإنسان وصناعة هذا الإنسان لكي يكون إنسانا ربانيا، لكي يكون إنسانا قرآنيا، لكي يكون إنسانا صالحا مصلحا، يكون إنسانا نافع، نافع لدينه ونافع لمجتمعه الذي يعيش فيه، نافع لكل من هم حوله، فيكون مباركا أينما حل وارتحل. لذا هذا الذي قلناه هو جوهر إرسال الرسل، أي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. اسمع معي، صل على الحبيب. يقول ربنا تبارك وتعالى في صدر سورة إبراهيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لماذا أنزل الله هذا الكتاب؟ من أجلك أنت أيها الإنسان، من أجل أن يخرجك من الظلمات إلى النور.
من أجل أن يخرجك من الضلال إلى الهدى، من أجل أن يأخذك من الجاهلية إلى الإسلام. فجاء الإسلام لكي يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإسلام جاء من أجل قضيته الكبرى هي الإنسان، أن يكون إنساناً حقق العبودية لله تبارك وتعالى في كل حركاته وسكناته. لذا تأمل معي قول ربي سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ماذا نفعل بهذا النور؟ وماذا نفعل بهذا الكتاب؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فقط، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه فقط، ويهديهم لأي شيء، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هكذا القرآن جاء من أجلك أنت، جاء لكي يخرجك من الظلمات إلى النور. فهذا هو مصدر السعادة ومصدر الهداية ومصدر العزة. فجاء لكي يخرج الأمة من ضعفها إلى قوتها، ومن ذلها وهوانها إلى عزتها، ومن ضلالها إلى هدايتها. فماذا فعلت الأمة؟ تركت كل هذا، تركت العزة وتركت الهداية وتركت السعادة، وجعلت تلهث وتجري خلف الشرق والغرب. لذا فعلى الأمة شبابا وشيوخا ورجالا ونساء، الأمة بكل من فيها، أن يستمسكوا به وأن يعتصموا بحبله، فبه يجاهدون أعداءهم، وجاهدهم به جهادا كبيرة، وبه يقيمون أحكامهم، وبه يواجهون قضاياهم، وبه يصلح الله دنياهم وآخرتهم. لذا هذا الإنسان قد راعى الإسلام أنه كائن متغير لا يثبت على حال، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل فيه مكونات، كل مكون منها يحتاج إلى وظائفه وخصائصه الخاصة به. فربنا خلق الإنسان وأودع فيه أربعة مكونات، صليتها الحبيب. المكون الأول هو القلب، فخلق الله الإنسان وخلق فيه القلب. المكون الثاني العقل، أعطاه الله عقلا لكي يميز به. المكون الثالث النفس. المكون الرابع الجسد. كل مكون من هذه المكونات يحتاج إلى غذائه الخاص به الذي به حياته، وبغير هذا الغذاء لن يحيا عقل، ولن يحيا قلب، ولن تحيا نفس، ولن يحيا جسد. فما هو غذاء القلب؟ وما هو غذاء العقل؟ وما هو غذاء النفس؟ وما هو غذاء الجسد؟ نعرف ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام
ومن علينا بالإيمان وأنزل فينا القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلام الرحيم الرحمن خلق من كل شيء زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والإيمان ونستنصر به جل وعلا على الظلم والبغي والعدوان ونعوذ به تبارك وتعالى من فتنة المال والجاه والسلطان ونتوجه إليه خاشعين صادقين أن يمن علينا بخاتمة الإحسان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة الكرام وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم وعلى شرعه مستقام جعلنا الله وإياكم والسامعين ممن على شرعه استقام قولوا آمين. أحبابي في الله، كما سمعنا أن الإنسان خلقه الرحيم الرحمن وأودع فيه أربعة مكونات. المكون الأول القلب. ماذا يحتاج القلب؟ يحتاج القلب إلى الإيمان. أولئك الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، فالقلب لا يحيا إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالحائرون هم الذين كفروا بالله تبارك وتعالى، ولو آمنوا لاهتدوا وهداهم ربنا جل وعلا. لذا فالقلب يحتاج إلى التربية الإيمانية. المكون الثاني العقل. خلق الله العقل وميز الإنسان بالعقل لكي يعرف به ربه، وغذاء العقل المعرفة، غذاء العقل العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأول العلم العلم بالله جل وعلا، التوحيد، العقيدة. وهذا ما نسميه التربية العلمية أو التربية المعرفية. المكون الثالث النفس. والنفس كما تعلمون ثلاثة أنواع: نفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها بكل سوء، ونفس لوامة تلوم صاحبها على فعل المعاصي أو تلوم صاحبها على عدم فعل الطاعات. النفس الأخيرة النفس المطمئنة، رزقنا الله وإياكم هذه النفس. ما غذاء النفس؟ التزكية. أقسم ربنا تبارك وتعالى بإحدى عشرة شيء على حقيقة واحدة في سورة الشمس، ألا وهي تزكية النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من طهرها من أدران الشرك والكفر والمعاصي والذنوب والحقد والغل والحسد والبغضاء والكراهية والكبر إلى كل هذه الآفات المذمومة. فالنفس تحتاج إلى التربية والتزكية، تزكية النفس وتربية النفس. الجسد. الجسد غذاؤه الطعام والشراب، ولكن لماذا؟ لكي يقيم العبودية لله تبارك وتعالى، ولكي يتعود على بذل هذا الجسد في سبيل الله جل في علاه، سواء في الحركة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها، أو سواء ببذل هذا الجسد رخيصا في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا إله إلا الله. وهذا ما يسمى بالتربية الحركية، الحركة بالدعوة والحركة بهذا الجسد في الجهاد في سبيل الله وبذل التضحية في سبيل الله جل وعلا. هذا هو الإنسان وهذه هي مكوناته.
كيف نغذيه؟ لو اهتممنا بتربية دون أخرى سيتشوه الإنسان. بمعنى لو اقتصرنا على تربية العقل فقط دون التربية الإيمانية ودون التربية النفسية ودون التربية الحركية، سيخرج لنا إنسانا متكبر وأحيانا متذمر، يعلم كل شيء، عنده علم الأولين والآخرين، ولكن لا إيمان له، ما عندوش إيمان. أحيانا لا يصلي، يجي رمضان صيام إيه؟ العمل أهم، الإنتاج أهم، يحمل كل شيء على عقله، وهذا الذي سوف يخسر خسرانا مبينا، نسأل الله العفو والعافية. وقس على ذلك في جميع التربية، لو اهتممنا بالقلب دون العقل ولا اهتممنا بالنفس دون القلب سيحدث تشويها في الكائن الذي خلقه الله. لذا كيف نمشي بخط متوازي في كل أنواع هذه التربية؟ التربية العلمية والتربية الإيمانية والتربية النفسية والتربية الحركية. الجواب سهل بسيط، كل ذلك ورد في آية واحدة من كتاب ربنا جل وعلا. ما هي هذه الآية؟ أتت في أربعة مواضع، نختار منها موضعا واحدا. صلى على الحبيب. هذه الآية جمعت وظيفة الرسول الدعوية صلى الله عليه وسلم، كيف تربي الإنسان، كيف تغير هذا الإنسان، كيف تعيد للإنسان فطرته التي فطرها الله عليه. فقال ربنا تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ماذا يفعل هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجاء الرسول أولا لكي يتلو على الناس آيات القرآن، رقم اثنين لكي يزكي هذه النفوس التي تدنست بالشرك والمعاصي، رقم ثلاثة يعلمهم الوحي، يعلمهم الوحي من خلال القرآن والسنة، الكتاب والحكمة. وهذا هو الخط المتوازي في التربية: تلاوة، تزكية وتربية، ثم تعليم، ثم عمل. نقف مع كل واحدة منهم دقيقة أو دقيقتين. صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأولى تلاوة الآيات. ما معنى التلاوة؟ افتح لسان العرب وافتح معجم الكلمات العربية، هتلاقي كلمة تلاوة وردت بأكثر من ست أو سبع معاني. ست معاني لكلمة تلاوة، اخترت لكم معنى واحدا حتى لا نطيل. صلى على الحبيب. التلاوة أتت بمعنى الاتباع، مش بمعنى الترنيم، مش بمعنى إيه؟ الترنيم، لا، بمعنى الاتباع. قال الله تبارك وتعالى:
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
يتلونه حق تلاوته. ما معنى حق تلاوته؟ ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ مش هجيب لك معنى من عندي، هجيب لك سآتي لك بأربعة أقوال من صحابة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمى، وقد جعل الإمام السيوطي في ذلك تفسيرا رائعا سماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مش تفسير بالعقل وبالهوى وبالتأويل، لا، وإنما تفسير بما فهمه صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياه. هذا ما يسمى التفسير بالمأثور، ما أثر عنهم رضي الله عنهم أجمعين. اسمع، يقول ابن عباس، من هو ابن عباس؟ ابن عباس ابن عم خير الناس صلى الله عليه وسلم، ابن عباس ترجمان القرآن، ابن عباس حبر الأمة، ابن عباس له أقوال والعلماء جعلوا له الآن تفسيرا خاص اسمه تفسير ابن عباس، لأن صلى الله عليه وسلم قد وضع يده الشريفة على صدره وقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. ترجمان القرآن، ماذا يقول بعدما قلت لك من هو ابن عباس؟ يقول ابن عباس يتلونه حق تلاوته، معناها يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. ده ابن عباس. الحسن البصري طبعا من الصحابي، عشان ما حدش يفتكره صحابي، تابعي جليل. الحسن البصري قال يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. ابن مسعود، ماذا يقول ابن مسعود؟ ابن مسعود، ماذا تعرف عن ابن مسعود؟ ابن مسعود هو أول من جهر بالقرآن، ابن مسعود من أحسن قراء القرآن الكريم، ابن مسعود هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم تلاوته فبكى، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فسمعه ابن مسعود. ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. ماذا قال عبد الله بن مسعود في قوله يتلونه حق تلاوته؟ قال لا يتأولون منه شيئا غير تأويله الذي علمنا إياه رسول الله. ما يخترعوش، لا يتأولون منه شيئا غير تأويله. عكرمة، ماذا يقول عكرمة في قوله يتلون حق تلاوته؟ عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، عكرمة كان يمسك بالمصحف ويحضنه ويقول كتاب ربي كتاب ربي لا أشبع منه. مسكت أنت مصحف وحضنته كده، ده كتاب ربنا، ده كلام ربنا، كلام ربنا الكريم العزيز. يقول عكرمة في قوله يتلونه حق تلاوته يعملون بأوامره وينتهون عند نواهيه. ولو تتبعنا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلونه حق تلاوته لظللنا إلى ما شاء الله، ولكن صلى على الحبيب. يبقى معنى التلاوة إيه؟ الترانيم بالصوت الجميل. في الأمة في الآن ملايين ملايين الحفاظ والقراء لكتاب ربنا تبارك وتعالى، ماذا فعلوا؟ ما هو الأثر لهذه التلاوة الرنانة؟ ما هو الأثر لهذا الحفظ لحروف وألفاظ القرآن الكريم؟ فهناك فرق بين حفظ العمل وحفظ القول. لذا يقول الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة، يقول يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقة. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزق؟ هيفيدك بإيه؟ فلان ده حامل كتاب ربنا ولكنه لا يعمل به، لا يتخلق بأخلاق القرآن، لا يعمل بأحكام القرآن. لذا فقد نجح الأعداء، أعداء الإسلام، أن يوجهوا للأمة طعنة في أن يفصلوا أبناءها عن كتاب ربها،
تلاوة وتدبرا وعلما وتعليما وفقها وعملا وتحكيما وتطبيقا.
ما فيش غير التلاوة. افتح القمر الصناعي الدش، هتلاقي مئات القنوات الفضائية التي تبث القرآن الكريم. افتح الإذاعات، هتلاقي مئات الإذاعات القرآنية التي تبث القرآن الكريم. روح لأي دول إسلامية، شوف عدد الحفاظ لكلام ربنا في الدولة دي قد إيه، هتلاقي ملايين بفضل الله تبارك وتعالى. أين الأثر؟ هل الأمة في مقدمة الأمم بعد كل هؤلاء الحفاظ، بعد كل هذه القنوات الفضائية الرنانة؟ لا أثر. ليه؟ لأنهم لم يتلونه حق تلاوته. لذا يقول العلماء بمفهوم المخالفة: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي الذي لا يتلو القرآن حق تلاوته لا يؤمن به. وفي الآخر بنترنم بالقرآن الكريم. يقول البخاري: ما آمن أحد بالقرآن إلا وصدع قلبه. يبان عليه. دي النقطة الأولى حتى لا نطيل. النقطة الثانية التزكية. يبقى الأول مفهوم التلاوة ومفهوم الاتباع. التزكية، تزكية النفس بالقرآن، والتزكية هي الطهارة، طهارة النفس بكتاب ربنا تبارك وتعالى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا ضاقت عليك نفسك وكثرت ذنوبك ومعاصيك فلابد أن تعود إلى كتاب التزكية. حينما تسمع قوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أين من يذكر الناس الآن بالقرآن الكريم؟ أين؟ قد تجد خطبة طويلة عريضة لا يتلى فيها آية واحدة، قد تجد درسا طويلا عريضا لا يتلى فيه آية واحدة. لذا لابد من التزكية، تزكية النفس بالقرآن. ولا أطيل في هذه النقطة. النقطة الأخيرة ونختم بها، وصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. التعليم، تلاوة، تزكية، تعليم. ماذا نقصد بالتعليم؟ التعليم أيها الأخ الكريم هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة بدون اختراع. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: خيركم، يعني أحسن ناس فيكم، خيركم أحسن ناس فيكم مين؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لم يقل خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، خيركم من حفظ القرآن وحفظه، خير، لا 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 لا، تعليم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. فخير الناس من يعلم الناس آيات رب الناس جل في علاه. وهل بعد أن يتعلم هو يكتفي بهذا؟ إن الحمد لله تعلمت القرآن. طب أين زكاة تعليمك؟ كما هناك زكاة من مالك لابد أن يكون للعلم زكاة. علمك الله لابد أن تعلم الناس. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث الآخر حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في صلاة الاستخارة قال فيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في أمورنا كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كما إيه؟ يعلمنا السورة من القرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ظل 12 سنة يتعلم سورة البقرة. هل عمر حفظ ضعيف مش قادر يحفظ 286 آية؟ هو هتقول كده استحالة. دول جهابذة العرب والعربية. ده الشافعي كان بيحط ايده على الصفحة اللي قبل الصفحة علشان ما يحفظهمش هما الاثنين جميعا، فما بالك بعمر رضي الله عنه وارضاه. ابن عمر قعد 9 سنين يتعلم سورة البقرة، يتعلم. فكان رسول الله يعلمنا الاستخارة في أمورنا كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. رقم 3، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
ما جلس قوم في بيوت في بيت من بيوت الله يتلون، أول حاجة التلاوة، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أين المدارسة؟ ده شرط بعد التلاوة. كلام جميل، يا إعجاز علمي، يا إعجاز تشريع، إعجاز بياني، إعجازات كتيرة. فين العمل حضرتك؟ أين العمل؟ أين التطبيق؟ فين المدارسة؟ فين التفقه؟ فين التدبر؟ لا يوجد. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، سوقان من سوقان المدينة، إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله، كل يوم أروح السوق أرجع بناقتين. تخلي بالك، النوق، نوق العرب، كانوا بيقدموا مهر، دي أنفس أموال العرب، خاصة النوق الإيه؟ الحمر. يعني الواحدة كده تخش لها في 30,000 دينار، يعني على أيامنا هذا 30,000 جنيه ولا حاجة. صليت على الحبيب. يعني مين يكره كل يوم يروح السوق يرجع ب60,000 جنيه؟ تكره؟ 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 أبدا. يا ريت. طب النبي بيقول لك بقى: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيعلم. الحديث بيقول ايه؟ فيعلم، فيعلم، اكررها على سمعك، فيعلم او يقرأ ايتين خير له من ناقتين، وثلاث، اي ثلاث ايات، خير له من ثلاث، واربع خير له من اربع، ومن اعدادهن من الابل. كل ما تزود في الايات وتعليم الايات كل ما تزيد في الاجر. اربع نوق 120,000 جنيه. صليت على الحبيب. لذا أحبابي في الله، الموضوع خطير، والله خطير، أقسم بالله خطير، لأنه موضوع أمة، لأنه موضوع. لو أنت تغيرت أيها الكائن المتغير، أيها الإنسان الذي جاء الإسلام من أجلك، لتغير كل شيء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلابد من تغيير هذا الإنسان، تشكيل الإنسان لكي يعود إلى فطرته التي فطرها الله عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، انصرنا على من بغى علينا، اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا، اللهم حببنا في بعضنا، واطرد الشيطان من بيننا، اجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، واذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم غيرنا بالقرآن، اللهم غيرنا بالقرآن، اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من المستمسكين بكتاب ربنا تبارك وتعالى. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، وردنا جميعا إليك ردا جميلا. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.